جيل النهاردة زي ما سمعتوه في عبارة بتقول عن بعض الفريسيين الرؤساء إنهم آمنوا بالسيد المسيح ولكن لم يعترفوا به لئلا يخرجوا خارج المجمع إذ حسبوا مجد الناس أفضل مجد الله، أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. مش سامع الصوت خالص. في فرق بين إنسان بيسعى لمجد الناس وإنسان بيسعى لمجد الله. عاوز أقول لكم كم نقطة كده صغيرين، ياريت كل واحد يشوف أنا في أي فريق منهم. يعني هل العظمة والمجد اللي بنسعى عليه أمام الله ولا أمام الناس؟ العظمة أمام الناس وسيلتها سهلة وأجرها رخيص. ما أسهل واحد يكون عظيم أمام نفسه، عظيم أمام الناس بأي أمور عالمية. قد يظن إنسان إن الشهادة بتاعته أو البيت بتاعه أو العربية بتاعته عظمة أمام الناس، لكن حتى لو كنا عظماء أمام الناس، إيه نظرة ربنا لينا؟ إيه رأي ربنا فينا؟ كلكم عارفين القصة بتاعت هذا الإنسان اللي كان عامل حفلة كبيرة لعظماء مملكته، ربما في ذلك الحين كان أعظم ملك في العالم كله، وعامل حفلة عزم فيها جميع عظماء المملكة بتاعته. وفي وسط هذا المجد العالمي يجيله رسالة من ربنا كلكم عارفينها وحافظينها، قال له فيها لك اسم أنك، قال له فيها وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. ناقصا لهذا الإنسان العظيم في مملكته وسط عظمائه، لأن موازين الله غير موازين الناس. الوقت اللي فيه يظن الإنسان هو أعظم من يوجد في المكان بتاعه، قد يكون أمام الله في هذه الصورة وجدت ناقصا. ليس فقط على مستوى العالم، على مستوى أيضا الكنيسة أو مستوى الخدام. قد يظن أحد الخدام أنه هو يملأ الدنيا حركة ونشاط إلى آخره، وأحد الخدام الكبار في سفر رؤيا ربنا يقول له لك اسم أنك حي وأنت ميت. إنسان كبير في مرتبته الكهنوتية في خدمته، ربنا يقول له لك اسم أنك حي وأنت ميت. في نظر الناس تملأ الدنيا حركة ونشاط، لكن في نظر ربنا أنت ميت، كأنك ليس لك وجود. وإنسان آخر أيضا في نفس المسؤولية وفي نفس الرتبة، ربنا يقول له ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. يعني كلمة أتقيأك ديت لما ربنا يقولها الإنسان مش قادر أحتمل الفطور بتاعك، مش قادره. كلنا جربنا لو يكون فيه طعام يعني مش مناسب واخدينه، مهما خدنا من أدوية أو مهضمات لا يستريح الإنسان إلا لما يتقيأ هذا الطعام. ساعات الإنسان في علاقته مع ربنا يكون بالصورة ديت، ربنا مش قادر يحتمل فطور الإنسان، يقول له أتقيأك من فمي. مين اللي قال له الكلام ده؟ الإنسان اللي قال بينه وبين نفسه أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. نظرة الإنسان لنفسه إن هو لا حاجة لي إلى شيء، غني وقد استغنيت، وربنا يقول له لست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. يا ريت ناخد دروس من الحاجات دي كلها. يشعر الإنسان هو لا يعوز شيء، غني قد استغنيت، فنظر ربنا واحد يقول له لك اسم أنك حي وأنت ميت، والتاني يقول له لست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. في حاجات كتيرة بالنسبة لربنا يسوع المسيح تختلف في نظرة الناس. كلكم عارفين يوم أحد الزعف لما كان ربنا داخل أورشليم لأول مرة يخش كملك في مجد كده متواضع، ونظر إلى أورشليم من بعيد. الكتاب يقول عنها ايه؟ نظر الى المدينه وبكى عليها. بتبكي يا رب على مين؟ على اورشليم. اورشليم ده كانت مدينه الملك العظيم. اورشليم بتاعت الهيكل، بتاعت الذبائح، بتاعت الكهنوت، اللي في نظر العالم كله اعلى واعظم مدينه، حتى ان اليهود كان عليهم ان هم يروحوا اورشليم ولو مره في السنه ياخدوا بركه الهيكل والذبائح لاخره. ربنا يسوع نظر الى المدينه وبكى عليها. قال لها لم تعرفي زمان افتقادك. وقبل كده قال لأولادها هذا بيتكم يترك لكم خرابا. ليه؟ رأي الناس غير رأي ربنا. حتى في اختيار مثلا واحد زي داود، كلكم عارفين قصته، لما ربنا أراد ان هو يختار ملكا يعوض عن شاول، بعد كده بعد صموئيل النبي ليسأل بيت لحمي، قال له اختار لي واحد من اولاده اللي اقول لك عليه. لما يسأل عارف كده جاب له ابنه الكبير الياب، طويل وعريض يحل محل شاول. شافه صموئيل وطلع قنينه الدهن عشان يمسحه ملكا، ربنا قال له عباره صعبه، قال له لا انا قد رفضته. صعبه لما واحد كده يحس ان هو شيء، ربنا انا قد رفضته. قال لي بعديه ابي نداب وشمة والتال ست اخوات او سبع اخوات يوقفهم امام صموئيل، وربنا يقول لكل واحد انا قد رفضته. وبعدين صموئيل يسب بيت لحم دوت، قال له ما عندكش حد تاني؟ قال له عندي ولد صغير اسمه داود، لقيت ان هو ما يستحقش يكون موجود في القعدة بتاعت الكبار دول، بعته الى الحقل يرعى الغنيمات القليلات. قال له ابعت هاته. اول ما جه داود ربنا قال له امسح داود ليا ملكا. وعارفين طبعا التفسير لما صموئيل كان بيستغرب ربنا قال له العبارة المشهورة ديت، الانسان ينظر الى العينين واما رب فينظر الى القلب. ممكن احنا نبص لبعضنا بالعينين مثلا الخارجي، نحس ان بعض فينا عظماء، لكن في نظر ربنا ينظر الى القلب مش الحاجات الخارجية. عشان كده لما ربنا يسوع حب يتجسد يعني اختار انسانة، مريم العذراء دي كانت انسانة صغيرة السن حوالي 12-13 سنة، انسانة فقيرة، انسانة يتيمة، ليس لها من العلم والمعرفة ولا الشهادات العالمية، تربية الهيكل. دايما بقول كده، لو حد فيكم عنده ابن عاوز يتجوز، مين كان يفكر لابنه ولا هو يفكر لنفسه في واحدة زي عذراء مريم دي؟ مين يفكر فيها؟ كانت في نظر ربنا ما فيش قبليها ولا بعديها انسانة تستحق التجسد. ليه؟ في عبارة برضو انتوا عارفينها عنها، لكن لحدش فينا ابدا بيحاول يتمثل بيها، قال عليها ربنا كل مجد ابنة الملك من داخل، مش من الخارج مظاهر او امور عالمية ترضي الناس، لكن من داخل. ربنا لفاحص القلوب، بيشوف قلب كل انسان، العظمة بتاعت الانسان من جوه قلبه مش مظاهر خارجية. عشان كده العبارة دي تفكرنا الواحد يسأل نفسه، هل العظمة اللي بسعى عليها والمجد اللي بسعى عليها مجد من الناس ولا مجد من ربنا؟ ده أول درس ناخده من العبارة اللي سمعتوها في إنجيل النهاردة. السؤال الثاني، هل العظمة ديت في هذا العالم المؤقت ولا في اليوم الأخير أمام الله؟ يا ريت لما تقروا سفر الرؤيا الساعة السادس، يقول عبارة صعبة خالص، يقول وملوك الأرض، خلي بالكم الفئات دي، ملوك الأرض والأمراء والعظماء والأقوياء وكل عبد وكل حر يخفوا نفسهم في المغائر وفي الشقوق بتاعت الجبال، يقولوا للجبال اسكتي علينا والأركان غطينا من وجه الجالس على العرش. ليه؟ قد جاء يوم غضب العظيم ومن يستطيع الوقوف؟ مين اللي بيقولوا كده؟ الملوك والأمراء والعظماء والأقوياء، الناس اللي في العالم ما كانوش يفكروا في حاجة اسمها ربنا. عظمة العالم أخذتهم، لما يجي اليوم الأخير يوم ما جاء ربنا يسوع المسيح الجالس على عرشه، يقولوا لبعضهم يقولوا الجبال اسكتي علينا والأركان غطينا. في ناس في اليوم الأخير ربنا يقول لهم تعال قول لي يا مبارك أبي رث الملك المعد لك قبل شاء العالم، وناس تانيين ربنا يقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. في كلمة صعبة تانية قال أحد البشرين اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. هل احنا نحب نكون عظماء في نظر الناس في عمرنا المؤقت على الارض، ولا في يوم مجيء ربنا يسوع المسيح ان احنا يعني يكون لنا نصيب في هذا الاستكبار؟ تعالوا الي يا مبارك ابي. خلي بالكم الناس قال لهم اذهبوا عني دول، يعني الناس كان لهم عظمه في العالم، منهم الناس اللي هيقولوا له اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات عملوا معجزات. في اليوم الأخير ربنا قال لهم أنا لا أعرفكم قط، اذهبوا عني. عشان كده كل إنسان فينا الكنيسة بتعطيله هذا التحذير وهذا الإنذار كل يوم بالليل في صلاة النوم قبل ما ننام، وقعد يفكر نفسه بهذا الموقف ويقول لنفسه كده: هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، في نظر الناس جايز لي مركزي وشهادتي وإلى آخره، لكن في يوم الأخير هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، هيبقى موقفي إيه؟ مع الناس الفرحانين بمجيئه، فرحانين بالإكليل المعد ليا، ولا مرعوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي؟ نشكر ربنا لسه عندنا فرصة في الحياة حتى الآن إذا كان الإنسان عاوز يراجع نفسه. عاوز أقول في ناس هلكوا ولم يكن أحد يظن ولا هم يظنون إن ممكن يهلكوا. واحد زي يهوذا الإسخريوطي تلميذ ليسوع المسيح من الاثنى عشر من العائلة المقدسة الصغيرة، كان له وضع مميز، أمين للصندوق. من كان يظن إن واحد زي يهوذا ممكن يهلك؟ ولكنه أيضا هلك. من كان يظن إن العشر عذارى الجاهلات ممكن يهلكوا؟ في نظر الناس مفيش فرق بين الجاهلات والحكيمات، كلهم لبس واحد، شكل واحد، عايشين في مكان واحد. راحوا العشرة يستقبلوا العريس، لما أبطأ العريس ناموا كلهم، لما جه العريس صحي كلهم. لكن في مجيء ربنا يسوع المسيح يفرق ما بين المظهر الخارجي وبين العمل الداخلي. عشان كده قال للجاهلات: أنا لم أعرفكم وأغلق الباب وهم خارج الباب. ليه؟ مفيش الزيت اللي بيمثل ويرمز لعمل روح ربنا في حياتنا الداخلية. ياما ناس بيقتنوا بالمظهر الخارجي، ما ربنا ساتر علينا كلنا، لكن جوه القلب في ايه؟ جوه الفكر في ايه؟ يا ريت الواحد كده يهتم بالداخل بالقلب. من كان يظن ان الكتبة والفريسيين والناموسيين هم معلمي الشعب في ذلك الحين؟ لهم اماكنهم، لهم كرامتهم، لهم المتكئات الاولى الاخر زي ما انتم عارفين. هؤلاء ربنا يفرض ليهم اصحاح باكمله في متى 23 وايضا في جيل لوقا. كل صح عن ايه؟ ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. ولما الناموسيين قالوا له: بتشتمنا لما بتقول كده؟ قال لهم: ويل لكم انتم ايضا ايها الناموسيون. يعني ايه كلمة ويل لكم ديت؟ دول القمة في ذلك الحين في نظر انفسهم، لكن امام ربنا ويل لكم. من كان يظن ان واحد زي ديماس اللي خدم مع بولس الرسول وكان معلمنا بولس بيذكره قبل لقى الطبيب، جه في وقت من اوقات بولس الرسول قال عنه: ديماس تركني اذ احب العالم الحاضر. وضاع ديماس وهلك، وقيل انه اصبح ملحدا وكاهن للاوثان. بدا بدايه كويسه لكن ما كملش. مش بس ديماس ولا امثاله، ده معلمنا بولس يقول: كثيرون ممن كنت اذكرهم لكم اذكرهم الان باكيا، اذ صاروا اعداء صليب ربنا يسوع المسيح. يا ريت الواحد يكون خايف على خلاص نفسه، حذر من حروب الشياطين، بيفكر ازاي يكون في اليوم الاخير في صوره مرضيه مقبوله امام الله. عشان كده الكنيسه تعلمنا على القديسين تقول: انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. مش البدايه، ياما ناس بداوا، لكن الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. النقطه الثالثه اللي عاوز اقولها ايضا، احنا يمكن في ناس كتير واخدين شهادات كثيره من العالم، علوم متنوعة، خبرات كثيرة، معارف، تخصصات إلى آخره. ولو دخلنا مثلا عيادة الدكتور ولا مكتب محامي ولا كذا، لا كده شهادات معلقة مفتخر بيها من كل نوع. كل ده كويس وربنا يزيده ويبارك، لكن كم واحد فينا كلنا أخذ شهادة من فم الله نفسه، شهادة تستمر معه بعد ما ينتقل من هذا العالم؟ ما كل شهاداتنا العالمية دي سوف نتركها، مش هقول قبل نخش السماء، قبل ما نخش القبر هنتركها، لا تفيدنا بشيء. يعني ايه شهادات من ربنا؟ مثلا واحد زي ايوب الصديق، ربنا جاب شاف الشيطان جاي كده اهوت، قال له: انت جاي منين؟ هل وضعت قلبك على عبدي ايوب ليس مثله في الارض كلها؟ رجل كامل مستقيم يفعل الخير وحيد عن الشر. بعدين تاخدين شهادات كتير كلكم، ربنا يبارك ويزيد. مين فيكم عنده شهادة من فم الله مش من فم إنسان؟ ليس مثله في الأرض، رجل كامل مستقيم يفعل خير ويتقي الله. كم واحد عندنا شهادة زي شهادة ربنا عن أيوب هذا، وأيضا عن نوح ربنا قال عليه عبارة مشابهة، وكان الرجل نوح رجلا كاملا في أجياله، رجلا كاملا مش ماشي بالطريق بتاع الكمال، رجلا كاملا في أجياله. دي عن زكريا وإليصابات عبارة مش عارف كم بيت فينا كم زوجين ينطبق عليهم التعبير ده. كان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا رب وأحكامه بلا لوم. زي ما قلت لكم في الأول، سهل الواحد يكون بار أمام نفسه، ياما الواحد يفتكر كده، وسهل يكون بار أمام الناس، ده مواظب على الكنيسة ليل ونهار باستمرار كنيسة إلى آخره. لكن مين يكون في هذا التعبير بار أمام الله وسالك في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم؟ تنطبق على كم زوجين وعلى كم فرد فينا؟ شهادة من ربنا عن هذا، عن هذه الأسرة. لذلك ما كانش غريب ان الثمرة اللي تخرج من هذا البيت تبقى يوحنا المعمدان اللي قيل عنه اعظم مواليد النساء. يا ترى ايه رأي ربنا فينا كزوجين؟ ايه رأي ربنا في اولادنا؟ جايز يكبروا ويتعلموا وياخدوا شهادات كتيرة جدا، لكن مين ربنا هقول عليه انه اعظم مواليد النساء؟ يوحنا المعمدان ما خدش ولا شهادة من العالم، لكن كان اعظم من ولدته النساء. بلاش الناس الكبار القديسين دول، واحدة زي طبيثة عارفينها اللي اتكلم عنها سفر الأعمال، ما كانش عندها أي إمكانيات ولا مواهب، لا في وعظ ولا كرازة ولا إمكانيات مادية حتى. كل ما كانت تملكه إبرة خياطة، إبرة خياطة استحقت بإبرة الخياطة ديت يذكر اسمها في سفر الأعمال، ويقال عنها إنسانة ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كثيرة كانت تصنعها. تصنعها إزاي؟ تجيب ابنة الخياطة دي تعمل أقمصة وثياب لليتامى والأرامل، اللي بعد كده لما ماتت نادوا بطرس الرسول وروا الثياب والأقمصة بتاع الطبيصة دي وأقامها من الموت. فيش ست عندكم عندها ابنة خياطة؟ ايه المواهب بتاعتكم من أجل ملكوت ربنا؟ وأيضا واحد زي كرنيليوس، إنسان أممي ما كانش يهودي، لكن ذكر عنه العبارة دي كان رجلا تاقيا يخاف الله ويصلي إلى الله كل حين. راجل مش يهودي حتى، لكن تقي مع أهل بيته يصلي إلى الله كل حين. مين فينا في المسيحية في العهد الجديد بتاعنا ده بيصلي ربنا كل حين؟ شهادة من ربنا لهذا الإنسان. أيضا خدنا شهادات كتير، بقول ربنا يبارك ويزيد. كل شهاداتنا دي هنتركها قبل أن ندخل القبر بتاعنا ونخرج من العالم، لكن في كلمة لطيفة شهادة أخذها أحد الآباء المعاصرين كلكم عارفينه، قديس الأنبا إبراهام أذكر في يوم الأسبق، لما الآباء بيذكروه في المجمع يقول عليك دوت حبيب الفقراء. مش شهادة خدها من الكليات العالمية، لكن لقب خده يستمر معاه حتى في الأبدية، حبيب الفقراء. يخش كده أما إبراهام الأبدية وراء هذا الجمع الذي لا يحصى من اليتامى والأرامل اللي كان بيعولهم ويرعاهم. لما يخش السماء يقول يا رب معايا دكتوراه ومعايا شهادة كذا ومعايا فيلوشيب وعندي الحاجات دي كلها، لكن كم واحد يشهدوا لينا في اليوم الأخير زي أنبا إبراهام اللي بالقليل يعني اللي كان بيقدمه استحق الشهادة دي حتى بعد الموت. يعني قيل عن هابيل البار بعد ما مات، وإن كان قد مات يتكلم بعد، يتكلم في السيرة بتاعته في المبادئ بتاعته إلى آخره. احنا لما هنموت يا ترى هقولوا عليه بعد كده ايه هقولوا علينا؟ القديس يوحنا المعمدان ما خدش شهادات من العالم، لكن لما مات قال عنه ربنا يسوع التعبير دهوت كان هو السراج الموقد والمنير. طبعا كل واحد بينتقل الوعاظ بيعوز عليه كلام كتير حلو خالص، لكن ربنا شهادته علينا ايه حتى بعد ما نموت؟ واحده في مصر قالت لي انا عاوزه لما اموت تخلوا ابونا فلان يتكلم عليا. قلت لها اشمعنى ابونا فلان؟ قالت لي عشان ابونا فلان ده بيمدح في الميتين كتير. احنا لما هنموت ربنا هيقول علينا ايه؟ كان هو السراج المنقذ والمنير زي ما قال يوحنا المعمدان. كلنا ممكن يقال عن العبارة دي من فم المسيح مرة اخرى، امتى؟ لما نحقق ما يتمنى عليها ربنا يسوع المسيح من رسالة قال فيها انتم نور العالم، انتم ملح الارض. احنا عايشين في عالم مليان بالخطية من كل ناحية، عايش في الظلمة من كل ناحية، لكن مين بيكون النور اللي بيشهد لربنا ولو في صمت؟ ما فيش شمعة بتوعز للناس لكن بتنور. لو الدنيا ظلمت ناس دور على شمعة واحدة بس، يكفينا شمعة كل كنيسة تمشي ورا الشمعة دي، وربنا برضو يستبق ليه ولو شمعة واحدة. جايز يكون في مدرسة فيها مئات الطلبة والطالبات لكن في نفس واحدة يقول دي الشمعة بتاعت المدرسة دي كفاية علي. جايز مؤسسة ولا شركة فيها مئات الموظفين والموظفات لكن جايز في شمعة واحدة بس تشهد ربنا في هذا المكان. احنا هنقضي ايام عمرنا مهما طال او قصر، ايه الرسالة بتاعتنا؟ كنور العالم وملح للأرض، انتم نور العالم انتم ملح الأرض. لو ما حققناش الرسالة دي ربنا يقول ايه؟ ان كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون؟ ان فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح لشيء. وفي واحد من الباشرين قال كده تعبير صعب، ولا لمزبلة بل يطرح خارجا ويداس من الناس. دي صورة الانسان المسيحي اللي ما يعرفش ازاي يشهد لربنا ويعرف قيمة مسيحيته وكيف يكون نور للعالم وملح للأرض. عشان يشهد ربنا لينا في السماء لابد ان نشهد لينا نحن حياتنا على الأرض ايضا. الشهادة مش معناها ان احنا لازم نوعز ولازم كلنا كرازة، طبعا ياريت يكون كده، لكن من غير كده الشهادة الصامتة في مجتمع محتاج لهذه الشهادة الصامتة. يعني يوسف العبد كان شهادة ربنا بيت فوتيفار وهو عبد اقل واحد قيمة في البيت، لكن شهد ربنا وهو بيت فوتيفار ولم يصنع الخطية. وموسى النبي كان اميرا في قصر فرعون وايضا شهد لربنا ولم تستطع كل الطيارات بتاع قصر فرعون انها تغير حياته. داود النبي كان ملكا لكن ما منسيش انه يشهد ربنا وانه ملك. مين من ملوك ورؤساء العالم النهارده بيجيب سيره ربنا في المحادثات بتاعتهم؟ لكن داود النبي يقول تكلمت بشهاداتك امام الملوك ولم اخزى. مش ربنا حطني في الملك انسى ربنا، لا اشهد ليه وانا ملك ايضا. دانيال النبي كان اسيرا بيشهد ربنا في الاسر، وقيل عنه التعبير العجيب دهوت لما اخذ في الاسر في السبي، اما دانيال فجعل في قلبه ان لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه. انتوا جيتوا البلاد ديت هل عندكم الشهاده ديت ان احنا نكون كده مميزين؟ مش يقولوا هنكون شواذ، لا مش شواذ لكن مميزين، لا تتنجسوا بامور المجتمع اللي احنا فيه دهوت، لكن نور كده يضيء دون ان ينطفئ، شمعه تضيء للاخرين دون ان تنطفئ. والثلاث فتية ايضا، شوف الثلاث فتية دول امام اتون نار محمى سبع اضعاف مع ذلك يشهدوا ربنا، يخشوا في النار ديت عشان ما ينكروش ربنا بتاعهم. احنا فين وسط هؤلاء؟ مش ممكن ربنا يشهد لينا في اليوم الاخير الا لو شهدنا ليه نحن ايضا في ايام حياتنا على الارض. نشهد ربنا ولو كنا قله قليله، قله قليله. النغمه بتاعت الايام ديت اولادنا وحتى الكبار يقولوا المجتمع كله ماشي كده. لما المجتمع كله يمشي كده في مكان لازم يكون الطريقه صح. ايام نوح كان المجتمع كله مش مجتمع امريكا ولا كندا، كان العالم كله ماشي في طريق. وأسرة نوح أسرة واحدة في العالم كله من ثمان أنفس ماشية في طريق تاني، وهلك العالم بالطوفان. والمجتمع كله كده يشفع فينا لما نهلك الطوفان؟ وهلك العالم كله، ثمان أنفس فقط في العالم كله، في العالم كله، وربنا نجاهم وأنقذهم وحديهم. وجه وقت كان فيه إنسان واحد بس، مش ثمان أنفس، واحد بس، واحد. قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال لهم إيه؟ وانا ضد العالم، مش مهم يكون معايا حد، فين ربنا؟ يكفيني اكون مع ربنا، اشهد لربنا ولو كنت وحدي. من اجل هذا النوع يا اخواتي من العظمه الحقيقيه، مش العظمه من اجل الناس ولا راي الناس ولا غيره. يعني عباره صعبه سمعتها النهارده لما يقولوا ناس كتير امنوا المسيح ولكنهم لم يعترفوا به لئلا يخرجوا خارج المجمع. ليه؟ أحب مجد الناس أكثر من مجد الله، من أجل المجد الأبدي ومن أجل مجد الله، من أجل هذا النوع من العظمة الحقيقية. أبانا بتوع زمان سابوا العالم كله وراحوا للبرية، أنبا أنطونيوس، أنبا بولا، أنبا مكاريوس إلى آخره، ماكسيموس، كل الناس دول راحوا البرية. ليه في البرية؟ من ضمن الحاجات الجميلة في البرية عنصر الخفاء، محدش يشوفهم. يعني أنبا بولا ده لما زاروا أنبا أنطونيوس، جه ملاك لأنبا أنطونيوس وقال له جنبك في واحد اسمه بولا لا يستحق العالم وطئة قدميه، بسببه ربنا بيمطر على الأرض واحد متوحد محدش جريان بيه، لكن بركة العالم كله. أنبا بولا ده ساب الدنيا كلها وراح للبرية، بركة للمكان كله. لما زاروا أنبا أنطونيوس قال له أنت أول إنسان بشوفه من 80 سنة في الوحدة في القفر في البرية. نعرف إيه عن أنبا بولا؟ نعرفش عنه حاجة، لكن هنعرف بعد كده كل ما كان في حياته اللي كان في الخفاء، مطانياته، صلواته، نسكه، سهره، جهاده. امتى هنعرفه؟ أبوكم الذي يرى في الخفاء يكافئكم علانية أمام العالم كله. هم عاشوا في البراري بعيد عن مديح الناس، عن مظاهر الحياة كلها، أمام ربنا فقط قدس أقداس نعرف عنه في اليوم الأخير. نقول يا خسارة ضيعنا عمرنا في العالم في المظاهر والحاجات دي كلها، وناس تانيين دول راحوا البرية في الخفاء يعبدوا ربنا في الوحدة. تفتكر واحد زي أغسطينوس إيه اللي قاده من الفلسفة والخطية والحاجات دي كلها عشان يكون في التوبة وفي القداسة بعد كده؟ سيرة أنبا أنطونيوس، صفحات قليلة من حتى أنبا أنطونيوس كان كتبها الأنبا أثناسيوس، وقعت في يدين قديس أغسطينوس. قال احنا قاعدين نضيع عمرنا في الفلسفه والعلم، ورهبان مصر دول بيختاروا البريه ديت، بدا يعني يقاد للتوبه ويصير الراهب او القديس او الاسقف القديس اغسطينوس. واحنا طريق كنيستنا مليان بامثال القديسين، ايه اللي خدناه منهم؟ يا ريت نفكر في السماء اكتر من الارض، نفكر في راي ربنا اكتر من راي الناس. واحد يعني المديح ده بتاع الناس الخطورة بتاعته ان الانسان ممكن يفقد اكليله الابدي، مكافئته الابدية. خافوا من كلمة انهم استوفوا اجرهم، خدوا اجرهم على الارض. والمديح بتاع الناس بيخلي الانسان فينا يبعد عن مشاعر التوبة. لما كل واحد يقابل يسأله ربنا يكتر من امثالك، ده انت بركة، ده انت كذا وكذا، ساعات الواحد يصدق نفسه، يصدق الكلام ده. طب هتوب عن ايه وانا انسان بركة الكنيسة كلها؟ يبعد عن التوبة. والمديح بتاع الناس ده فقدنا الاجر الابدي بتاعنا. يا ريت الواحد يعني انجيل النهارده يكون درس لينا كلنا، كيف نسعى لا الى راي الناس، الى عظمه العالم، ولكن الى الاكليل الابدي المحفوظ القديسين الذين اهتموا براي ربنا ومجد ربنا اكثر مجد الناس. لالهنا المجد الى الابد، امين. كل سنه وانتم طيبين.